الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة الأكارم، الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في هذا البرنامج، برنامج إدارة الصبر، إكسير السعادة وطريق النجاح. يقول الراوي: كنا يوما في مجلس الوليد بن عبد الملك، فدخل خادم عليه بصحفة صينية يعني فيها طعام، فعثر الخادم فوقعت الصحفة، فوالله ما ردها إلا ذقن الوليد وانسكب ما فيها في حجره. فوقف الخادم ليس معه من روحه إلا ما يقيم صلبه، وقام الوليد فدخل إحدى الغرف ثم غاب قليلا وخرج علينا وقد اغتسل وغير ثيابه ووجهه يشع بشرا، ثم قال للخادم: يا هذا، ما أظننا والله إلا روعناك، فاذهب فأنت وبنيك أحرار لوجه الله تعالى. وقد قيل، روي عن الوليد بن الملك أنه قال، أنه كان يقول: حبب إلي العفو حتى أخشى أن الله لا يجيرني عليه. وقد رويت قصة عن كثير من الأشخاص حقيقة، لكنها تقص قصة خادمة دخلت بإناء حار فيه ماء فعثرت فأوقعته على سيدها، فقالت له: والكاظمين الغيظ. فقال: قد كظمنا غيظنا. فقالت: والعافين عن الناس. قال: عفونا عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. ما الذي حدث؟ كيف عاش هؤلاء؟ وكيف نعيش نحن اليوم؟ كيف كانت أخلاق هؤلاء؟ لماذا أصبحت مشاكلنا الآن لا تعد؟ لماذا أصبح الغش جزء لا يتجزأ من حياتنا؟ لماذا لم يعد للإنسان قيمة ومعنى؟ لماذا اختفت الإنسانية من حياتنا؟ لماذا استشرت الواسطة وأصبحت جزءا وظاهرة في حياتنا؟ ماذا عن الاستغلال والأنانية وانعدام الإنسانية والضمير؟ ما الذي حدث؟ كيف أصبحت الرشوة جزءا أيضا من الظواهر التي نشاهدها في كل يوم، والسرقة كذلك؟ في إحصائية تقول أن أكبر مسبب الآن للموت هو تزايد الضغوط التي تحدث بسبب معيشتنا في هذا الوضع المادي البحت. نحن نعاني الآن من مشكلة تتمثل في أننا جميعا نعيش في زمن تكثر فيه الضغوط. يعتبر القاتل رقم واحد الآن في العالم مرض الضغوط، وهو المرض القادم الذي يمكن أن يأتي بشكل كبير جدا إلى هذا المجتمع إذا لم نتنبه بشكل كبير إليه. يموت 80% من الأشخاص في العالم بسبب الضغوط. حتى الحوادث الآن مرجعها إلى الكثير من الضغوط، والخروقات الأخلاقية التي سنتعرف عليها فيما بعد ستلاحظون أنها تأتي أيضا من ضمن ضغوط اجتماعية نفسية واقتصادية يمر بها المجتمع. فنحن نعاني من مشكلة في دراسة عدها الدكتور القحطاني على حوالي 344 موظفا في القطاع العام، رتب هؤلاء الأشخاص أبرز مظاهر الفساد في الدوائر الحكومية في 7 نقاط رئيسية، ذكروا أن أولها على الترتيب هي إساءة استخدام السلطة. قالوا هؤلاء أن إساءة استخدام السلطة تأتي أولاً، ثم عدم الانتظام في العمل يعتبر مظهر الفساد الثاني في الدوائر الحكومية. لاحظوا أننا نتكلم عن شريحة مقدارها 344 شخص قاموا بهذه الدراسة وأدوا هذه الدراسة، فيقولون أن الواسطة تأتي ثالثاً، في حين أن التزوير والرشوة بعد ذلك، والاختلاس ثم التبذير. إيش رأيكم يا جماعة، موافقين؟ موافقين أولاً على وجود هذه السبعة، خلينا نتفق على وجود هذه السبعة، موجودة؟ موافقين إذن على وجودها. ربما نختلف في الترتيب، من يظن أن الواسطة مثلاً تأتي أولاً؟ من يظن أن الواسطة تأتي أولاً؟ من يظن أن الرشوة تأتي أولاً؟ ماذا عن الرشوة تأتي أخيراً؟ الاختلاف في عملية التقسيم حقيقة يأتي من اختلاف البيئة نفسها، فربما يكون يعني مظاهر الفساد بالنسبة للواسطة ربما تكون في بعض القرى النائية في الترتيب الأول، في المدن ربما تأتي في ترتيب متأخر والرشوة تتصدر. لا يهم كثيرا حقيقة قضية الترتيب، يهمنا كثيرا اليوم أن نتعرف على المشكلة التي نعيشها. ما هو مرد هذه المشاكل التي نواجهها اليوم؟ لماذا نعاني من مشاكل أخلاقية؟ في دراسة أخرى أيضا تختص بمشكلة إدارة الوقت، وجد الباحث الدكتور الأستاذ عبد العزيز الملائكة في رسالة أدها للماجستير، وجد أن هناك مشكلة في قضية إدارة الوقت بالنسبة لنا. وبالمناسبة ترى قضية إدارة الوقت يا أخوان ويا أخوات هي عبارة عن، والمشاهدين أيضا، القضية هي عبارة عن قضية أولويات. فإدارة الوقت في الحقيقة يعني يمكن أيضا أن نسميه ترتيب الأولويات، فالوقت هو الوقت ولكننا نرتب الأولويات في هذا الوقت، وبالتالي نستطيع أن نعالج هذه المشكلات. نعم في 91 حقيقة، لكن هذا طبعا يعني ما همني كثيرا هو قضية أننا نأخذ دراسة يعني واقعية أولا من حياتنا الاجتماعية، بالإضافة إلى كونها موثقة لأنها رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة الملك عبد العزيز. وجد الباحث أن 34% من هؤلاء الموظفين الموجودين يستطيعون فقط 34% فقط يعتقدون أنهم يستطيعون إدارة وقتهم بشكل فعال. هذه لاحظوا أنها استبانة إحصائية. 66% قالوا أنهم لا يستطيعون إدارة الوقت بسبب سياسة الباب المفتوح. هناك 71% من المديرين ذكروا أنهم يجب أن يقدموا خدمات للأقارب والأصدقاء أثناء وقت العمل، فيما 59% ذكروا أن وقت طويل جدا من الاجتماعات يضيع في الترحيب والمجاملات التي تسبق عقد الاجتماعات في الدائرة التي يعملون بها. 88% ذكروا أن المركزية تعتبر من أهم عناصر إضاعة وتبديد الوقت أو صرف الوقت فيما ليس له فائدة. نحن يا أخوان نعتقد أن هذه هي المشكلة، فما هو الحل إذن؟ السؤال مطروح للأخوات والإخوة. شكل لجنة. نبدأ بأنفسنا. ما هي المشكلة؟ نريد أن نتعرف على المشكلة. من أهم عناصر معالجة المشكلات يا أخوان هي التعرف على المشكلة، تحديد المشكلة. الميزة الآن لدى الأطباء، الطبيب الحاذق الماهر هو الشخص الذي يستطيع أن يحدد وجود المشكلة لدى الإنسان، ثم بعد ذلك ونحن نسميه التشخيص في هذه الحالة. بارك الله فيك وفتح الله عليك. يسمى التشخيص في هذه الحالة، والتشخيص إذا أصبح تشخيص جيد فهو بالتالي يعطي نتائج إيجابية بالتأكيد. بعد ذلك سيكون الدواء معروف الذي نستطيع أن نصفه لهؤلاء الأشخاص. فما هي المشكلة يا جماعة؟
خلل في الولاء.
في الولاء، في الانتماء، في الوطنية. خلينا نقول كمان أيضا، تفضل. الحقيقة أنه يختلف، حتى القطاعات الأهلية الموجودة في بعض المناطق النائية ربما لا تختلف عن هذا التقييم. نحن نريد أن نقول يا أخوان أن المشكلة موجودة. أنا ما يهمني حقيقة من هذه الإحصائيات هي أن نذكر المشكلة موجودة، وإلا حقيقة يختلف هذا. حتى أراءنا الآن الشخصية فيما بين العام 1991 وهذه اللحظات، نعتقد أن الأمور اختلفت على ما كانت أما كانت عليه في السابق. لكن نريد أن نحدد المشكلة، ما هي المشكلة التي نعاني منها؟ قلة المراقبة لله سبحانه وتعالى. تفضل. غياب الواسع الديني، عدم تفعيل قضية المحاسبة والشفافية. تفضل. فانتظر الساعة، بارك الله فيك. تفضل يا أستاذ.
عدم الشعور بوجود مشكلة أصلا.
عدم الشعور بوجود مشكلة، هذا واحد من أهم المشاكل التي نواجهها. تفضل. أو ربما الكوربشن، الحادث الثقافة الأكاديمية والعلمية التي نعاني منها. فالثقافة الأكاديمية التي نمر من خلالها حقيقة، أو التعليم الأكاديمي الذي نمر من خلاله، لا يصلح الأخطاء لأنه لم يحدد حقيقة المشكلة التي نعاني منها. نحن نعاني من مشكلة أخلاقية. المشكلة التي نعاني منها هي مشكلة أخلاقية. نحاول دائما أن نعالج الأعراض التي تخرج من هذا المرض، لكننا حقيقة لم نشخص المرض بطريقة صحيحة إلا في الآونة الأخيرة. الأخ الذي ذكر أن هناك غياب لمفهوم المحاسبة في هذا المجتمع، تنبهت الآن يعني على مستوى القطاعات الحكومية العليا بدأت القضية تتركز في موضوع المحاسبة ومحاولة إصلاح الفساد الإداري الذي يحدث في بعض الدوائر، وهذه هي المشكلة التي تكمن لدينا. الحقيقة نحن لا نتحدث اليوم عن مشكلة أخلاقية مهنية موجودة فقط في المهنة، بل نتحدث أيضا عن مشكلات أخلاقية موجودة في مجتمعنا نحن كبشر، كآباء، كأبناء، كمصلين في المساجد. كم مرة ظننا أن الصلاة أهم من حقوق الناس، فوقفنا السيارة بطريقة خاطئة في الشارع ودخلنا نصلي. جلس الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه يوما فسألهم، قال: أتعلمون من المفلس؟ فقالوا رضوان الله عليهم أجمعين، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. هكذا هو المفلس في قيم هؤلاء الأشخاص. المفلس هو رجل لا يمتلك من الدنيا لا درهم ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام بالأدب الجم الرفيع، بالأخلاق العالية، لم يقل لا خطأ، قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي. وجه الاتجاه الآن، فالجميع بدأ ينظر إلى هذه القيمة الروحانية الدينية. قال: رجل يأتي بعمل مثل الجبال، ويأتي وقد سب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله، أو كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. سمع بهذا الحديث أحد الأخوة المسلمين الذين عاشرناهم في أمريكا فأسلم، يقول على لسانه: إذا كان هناك رب لهذه المخلوقات وعلى هذا الكون فيجب أن يكون بهذا العدل. وفي الحديث شقين، نحن نسمع هذا الحديث كثيرا يا أخوة وأخوات وجمهور المشاهد، لكننا نعاني من مشكلة في فهم هذا الحديث. هذا رجل يأتي بعمل مثل الجبال، هذا الشق الأول. الآن من أين جاء هذا العمل يا جماعة؟ من أين جاء بهذا العمل؟ من الأعمال الصالحة، من العبادة. فهو رجل يقوم الليل يصوم النهار ويجتهد في النوافل، ولكن في المقابل لاحظوا الجزء الثاني من الحديث: يضرب ويسفك الدم ويأكل المال. ما الذي حدث يا أخوان؟ هل نجحت هذه المعادلة؟ هل استطاع من خلال هذه الأفعال وهذه التصرفات أن يدخل الجنة؟ الحقيقة أنه دخل النار. كم مرة قدمنا الصلاة على حقوق الناس في الشارع فأوقفنا سياراتنا بطريقة خاطئة وسدينا الشارع تماما ثم دخلنا نصلي ونحن نظن أن هذه العبادة أهم من أخلاقنا لدى الآخرين. فإذا كان العابد، واسمحوا لي، العبادة طبعا شاملة لكل هذه الأشياء، تظن أيضا حسن الخلق، ولكن للأسف نحن نريد الآن أن نضع ديستنجويش، أن نصنف هذه الأفعال، فنقول أن هذه عبادة اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج مثلا، ثم نأتي للأعمال الأخرى التي نسميها حسن الخلق. فهذا الرجل في معادلة الرسول صلى الله عليه وسلم كان حسن العمل، عابد، ثم جاء وهو سيء الخلق، فلم يشفع له حسن عمله وعبادته في دخول الجنة. راقبوا الآن تصرفاتنا عندما نقود السيارات في الشوارع. تذكروا كيف أننا نأخذ حقوق الآخرين الآن، والناس لا يمتلكون الطريق. بعض الأشخاص يقول ليش هو شارع أبوك؟ لا، ما هو شارع أبوه، ولكنه امتلك حق الطريق بوجوده في هذا المسار، فهو يمشي في هذا المسار، عنده مثلا 3-4 متر أمامه، المفروض أنك تترك له هذه المسافة، وبجانبه حوالي متر في الجانبين ومترين أو 3 أمتار في الخلف، هذا حقه في الطريق حتى يمر، فإذا مر أصبح الآن حق شخص آخر. كم مرة اغتصبنا حقوقا للآخرين؟ نحتاج إلى أن نفهم بأن القضية الأخلاقية يا جماعة أبعد بكثير من كونها مجرد تعاملات لا تؤثر على رصيد الحسنات والسيئات شيئا. الذي نعاني منه هو مشكلة أخلاقية تحتاج إلى حل. كل الأشخاص الذين يعالجون مشاكل الفقر ومشاكل البطالة ومشاكل هذا هم مجتهدون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم. التطوع الحقيقي يجب أن يكون في قضية الإصلاح الأخلاقي، لأن الإصلاح الأخلاقي هو المشكلة الرئيسية، هذا هو المرض الرئيسي الذي يسبب جميع المشكلات الأخرى. أي مشكلة الآن؟ شاب يتجاوز الإشارة الحمراء فيقتل أسرة من 7 أشخاص، شاب يعكس شارع فيرمي امرأة ويتم أطفال، وشاب ثالث يتجاوز بطريقة خاطئة فيسبب معاق في أسرة قد يحطم حياة هذه الأسرة كلها الاجتماعية والعملية والمهنية. على المستوى الشخصي والصعيد الاجتماعي كل مشكلاتنا تنبع من خروقات ومخالفات أخلاقية. تذكر الآن أي مشكلة تواجهك في حياتك وانظر كيف سيكون سلوك الشخص إذا كان أخلاقي. هل يمكن معالجتها من خلال تبني منظومة أخلاقية؟ هل يمكن أن ينجح المجتمع بدون تبني قيم أخلاقية؟ نحن نعرف أن المجتمعات تفشل إذا لم تتبنى القيم الأخلاقية، ولذلك قال أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم والله ذهبوا كما ذهبت الأندلس وكما ذهبت الحضارات المسلمة، وكما قامت الآن حضارات تقوم على أساس مبادئ أخلاقية مهنية. فصدر لنا الغرب الآن الكتب التي تتحدث عن الأخلاق المهنية. عندما تركنا هذه القيم الأخلاقية واتجهنا إلى مستوى أو نمط حياة لايف ستايل مختلف، بدأت حضارتنا في الزوال. وعندما تبنى الغرب حضارات قوية أخلاقية استطاع أن يتقدم وأن يصل إلى ما وصل إليه. الحل يكمن إذن في المعالجة الأخلاقية لهذه المشكلة. إذن نحن نتحدث اليوم عن الأخلاق يا جماعة، اللي هي عبارة عن الإصلاح الأخلاقي أو البناء الأخلاقي أو التطوير الأخلاقي. نريد اليوم أن نبني منظومة أخلاقية ممتازة، منظومة أخلاقية جيدة، ونقوم بتطوير المنظومة الأخلاقية أيضا الموجودة. فالقضية التي نحتاجها فعليا هي مجموعة كبيرة جدا من الأخلاق، يجب أن نتحلى بالأخلاق الآن. والأخلاق طبعا تنقسم إلى عدد من الأقسام، فيها أخلاق مهنية وفيها أخلاق اجتماعية وفيها أخلاق دينية فبعض الأخلاق المهنية مثلا لا يمكن تطبيقها في المجال الاجتماعي نادرا حقيقة، لكن مثلا أخلاق اجتماعية لا يمكن تطبيقها في الأخلاق المهنية، مثل مثلا الإيثار على سبيل المثال، الإيثار خلق من الأخلاق، هل يمكن تطبيقه في القضية المهنية؟ يعني جاتك دورة تدريبية مثلا في مجال الإدارة وانت إداري شغال، تقول لا والله طلعوا هذا زميلي الثاني مهندس فطلعوه، حقيقة هذا يعني شخص أنا أوثر بهذه الدورة، هذا ليس مكان الإيثار. الإيثار مثلا منحة أرض وانت عندك بيت ربنا أنعم عليك فتعطيه لأخيك اللي ما عنده منزل أو تعطيه لابن عمك، هذا هو الإيثار. وكنا قد تكلمنا، ما دمنا قد تكلمنا عن هذه القيم، ستلاحظون اندثار مثل هذه الأمور بشكل كبير في حياتنا، لأننا أصبحنا نتجه إلى الحياة المادية أكثر، كلنا أصبحنا الآن نحاول أن نعبئ الفراغات الموجودة لدينا بالمال والاستثمارات من أجل أن يكون لدينا رصيد أكبر ولأطفالنا حياة أفضل وهكذا، طبعا مع التحديات الموجودة لدينا. في المقابل اليوم نحن نتحدث عن الصبر، فما هي يا ترى العلاقة بين الأخلاق والصبر؟ الأخلاق والصبر منظومة متكاملة. خلينا نأخذ التمرين هذا يا جماعة، جاهزين؟ طيب، أنا عندي مجموعة من الأخلاق، عندي الإتقان، عندي الكرم، عندي الأمانة، عندي الإيثار، وعندي التعاون. تعالوا نتناول واحدة أو اثنين ثلاثة من هذه الأشياء. الإتقان، ركزوا على السؤال يا جماعة، كم نسبة الصبر في خلق الإتقان؟ طيب خلينا أول شيء نتكلم كم ما هي الأشياء التي يتكون منها الإتقان؟ لو قسمنا الإتقان إلى مجموعة أخلاق، الصبر، الأمانة، الإخلاص، المهارة، ها، الدقة، الله يفتح عليك،
الجودة،
ها، الإشارة، الاستشارة، تفضل، الكمال، الخبرة، كل هذه مجموعة كبيرة جدا من الأشياء. ربما سنقول عن الإتقان أنه يتكون من الجودة والصبر والدقة، صحيح؟ أي عمل يتوفر فيه الثلاثة أشياء هذه في الحقيقة سيصبح متقنا، صحيح؟ موافقين؟ طيب، كم نسبة الصبر في خلق الإتقان؟ لا، إذا قلنا إنه في ثلاثة أخلاق فلو قلنا كل واحد منهم 10% يبقى الصبر مثلا 80% من خلق الإتقان، يبقى الصبر جزء كبير جدا من خلق الإتقان. ماذا عن الكرم؟ هل يحتاج الكرم إلى صبر يا جماعة؟ يحتاج، لأنه صبر على البذل. كيف يتخلى الإنسان عن أكوام الذهب هذه والفضة وقطع الأراضي اللي ممكن تستثمر بعد 3-4 سنوات، ممكن تصير الأرض هذه ب200,000 أنت اشتريتها ب100,000؟
أكبر مثل رمضان الصبر على الجوع
باب الريان في الجنة. نعم، هذا في باب الصبر على الجوع والعطش، لكن نحن نتكلم عن خلق الكرم الآن. الكرم يا جماعة هل يحتاج إلى صبر؟ صبر عظيم، الكرم يحتاج إلى صبر عظيم. ماذا عن الأمانة؟ الأمانة عندما يتاح لك أن تسرق شيئا مثلا أو أن تأخذ شيئا وليس عليك رقيب إلا الله سبحانه وتعالى يراك، هل تعتقدون أن الصبر يشكل جزء كبير جدا من الأمانة ولا لا؟ موافقين؟ ماذا عن الإيثار؟ ماذا عن التعاون؟ سنلاحظ يا جماعة أن الأخلاق يمكن تشبيهها بشجرة. إذا كانت الأخلاق في هذه الشجرة هي الفروع المثمرة واليانعة، فإن الجذع الذي تقوم عليه هو خلق الصبر. وأتحداكم والأخوة المشاهدين أيضا والمشاهدات أن تجدوا خلقا ليس فيه جزء من الصبر. الحقيقة قدمت هذا البرنامج تحت مسميات عديدة، من أهم البرامج التي قدمتها برنامج يسمى أخلاقيات المهنة، وقدمته لمجموعة كبيرة من موظفي الشركات، فكنت ألاحظ سلوك الناس. الحقيقة أن هناك نوع من التبني لهذه القيم الأخلاقية، كل الناس مقتنعين ويريدون فعلا أن يعيشوا حياة ما زالت البذرة الجيدة موجودة في الآخرين. وألاحظ بشكل كبير أن الحديث مع الأشخاص في قيمة في المنظومة الأخلاقية وفي القيم الأخلاقية دائما ما يلقى قبولا كبيرا عند الناس. ولكني لاحظت أن هذا التفاعل لا يلبث أن يزول، مجرد أن يخرج الأشخاص خارج القاعة يعودون إلى ما كانوا عليه من ثقافة المنظمة من جديد. طيب إيش المشكلة؟ الحقيقة بحثت كثيرا خلف هذا الموضوع، فوجدت أن هناك أداة مفقودة نحتاج إلى تعليم الناس شيء واضح يستطيعون من خلاله أن يحققون قيمة الصبر أو يحققون القيم الأخلاقية كلها. فهداني الله سبحانه وتعالى وفتح علي بهذا البرنامج التدريبي، برنامج إدارة الصبر، الذي استغرق إعداده بالصورة التي ترونها اليوم 5 سنوات، وخرج كبرنامج تدريبي متكامل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يجعله حجة لنا لا علينا يوم يلقى. هناك طريقتين لإصلاح المنظومة الأخلاقية. الطريقة الأولى الصبر كتبني، نعم كتبني للقيم الأخلاقية. هناك طريق الشكل الأول الذي يمكن أن تنشأ منه قضية الإصلاح الأخلاقي هو من خلال التبني الأدبشن، وهذا ما حدث في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. لما نزلت آية تحريم الخمر سالت شوارع المدينة بالخمر، لأنهم توقفوا عند هذه القيمة الأخلاقية. عندما نزلت الآية القرآنية فتبنوا القيمة الأخلاقية، قيمة المنع أو الحبس، حبس النفس عن شرب الخمور. لاحظوا القيمة الأخلاقية في التبني دائما ما تكون قوية جدا. فالتبني هو واحد من أهم أشكال إصلاح المنظومة الأخلاقية. لذلك لو تبنى المجتمع الآن كمجتمع قيم النظافة، هل سنجد شوارع وسخة أو قذرة؟ لو تبنى المجتمع قيم الأمانة، لو تبنى المجتمع قيم الإتقان، هل سنلاحظ مشكلات مثلا سيارات تعطل أو مباني تقع؟ إذا معناه أن التبني في البداية سيحافظ على منظومة أخلاقية أفضل. ولكن هناك مشكلة حقيقة. أنا مثلا مسؤول في الجامعة، أنا قبول الطلاب، جاني ولد عمي بالله يبغاك دخل ولدي، قلت لا، نظام متبني لقيمة أخلاقية الآن ما يصحش، لازم النظام يمشي على الجميع. طيب جاني ابن أخي لازم دخله الجامعة، هل ستبقى قيم الأخلاقية في التبني نفسها يا جماعة؟ لذلك أنا أتفضل، يفترض أن تكون كذلك، يفترض أن تكون المنظومة الأخلاقية لدى الإنسان في الأدبشن واحدة، فنطبق ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام. لكننا نسينا، دخلنا في جو هذه الحياة المادية وفيها عجلة هذه الحياة السريعة، حتى أصبحنا الآن نعاني من مشكلة. فقيمة التبني حقيقة مثل الجدار، مرتفع لبعض الأشخاص، لما يجي مثلا ولد عمك ما يقدر يتسلق الجدار هذا، لكن سبحان الله لما يجي ابنك يدخل الجامعة ينخفض هذا الجدار حتى يصبح مثل العتبة يمر عليها مرور الكرام. القيمة الأخلاقية التي يمكن تبنيها تأكيد، لكن هناك جزء آخر يمكن من خلاله إصلاح المنظومة الأخلاقية، ألا وهو الرولز والريجوليشنز، اللي هي عبارة عن فرض القوانين والأنظمة. فإذا دخلنا منظمة مثلا وجدنا أن التدخين ممنوع، أي شخص يمسكون يدخن سيطردونه مثلا من هذا المكان، أو يغرمونه مبلغ من المال، أو يقطعون واحد من أصابعه مثلا. تخيلوا الآن العقوبات التي يمكن أن توضع على مثل هذه السلوكيات ستحد من كثير من تصرفات بعض الأشخاص. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهذه حقيقة يا جماعة. ترى القضية التي تقوم على المفهوم فقط، مفهوم التبني، منظومة غير مكتملة. يجب أن يكون هناك مراقبة أيضا ومتابعة، ويجب أن يكون هناك مبدأ حساب وثواب، ويجب أن يكون هناك محاسبة، نظام شفافية أيضا، يستطيع من خلاله المجتمع أن يحاسب الأشخاص الذين ساءوا واخطأوا. ففي هذه الحالة لو جاتني خالتي قالت بالحليب اللي شربته إيش أقول لها؟ أقول لها والله يا خالتي فنشوني من الكلية ما أقدر. حتى لو قبلت ولدك وراح وشافوا نتيجته بعدين يطالعوا في اسمه واسمي يعني يمكن متقارب، يقول ها هذا قريب وأكيد دخلوا هو. فتبقى المنظومة الأخلاقية معتمدة على قاعدتين، قاعدة التبني وقاعدة فرض القواعد والقوانين. طيب ما هو دورنا نحن؟ هناك دور نلعبه حقيقة كأفراد، وهناك دور نلعبه كمؤسسات. إذا كنت عضو في مؤسسة مؤثرة في المجتمع، يجب عليك دائما أن تضع نصب عينيك سياسة القيم التي يجب فرضها على المجتمع. حتى في عقود العمل نسعى الآن لوضع منظومة أخلاقية تسمى الميثاق الأخلاقي للمهن. هذا جهد شخصي يشارك معي فيه مجموعة من الأشخاص، وإن شاء الله الواحد الأحد سنعلمكم بطريقة التطوع معنا لكي نستطيع أن نبني منظومة أخلاقية أفضل. نريد حقيقة مشاركات كثيرة ودعم أكثر لكي نستطيع أن نخرج بهذا العمل. نحن الآن نحاول ضمن منظمة أن نقيم أو أن نضع ما يسمى بالميثاق الأخلاقي للمهن. هذا الميثاق الأخلاقي للمهن وظيفته هو أن يقوم بوضع أساسيات مثل التوصيف الوظيفي. عارفين التوصيف الوظيفي في إدارة الموارد البشرية؟ أن الموظف يفعل كذا، ومن مهامه أن يقوم بكذا، وأن يفتح مثلاً يستقبل المكالمات ويجدول المواعيد. من ضمن هذا فإن من واجباته الأخلاقية هي أن يفعل كذا وكذا وكذا، ومن المحظورات الأخلاقية هي أن لا يفعل كذا وكذا وكذا. لو قمنا بإيجاد هذا الميثاق المهني يا أخوان وضعناه في عقود العمل، الهدف الأصلي هو وضعه في عقود العمل بحيث أن الموظف يعرف واجباته والتزاماته ويعرف حقوقه أيضا، لأنه من ضمن القيم الأخلاقية هناك أيضا حقوق وواجبات والتزامات يحتاج الشخص إلى تقديمها. فهذه المنظومة الأخلاقية مهمة جدا لتحديد الأشياء. بعد ذلك سلوكنا نحن كأفراد هو تعليم الآخرين قضايا التبني للقيم الأخلاقية. والتبني للقيم الأخلاقية يا أخوان لا يدرس في المدارس حقيقة، على الرغم من أننا ندرسه الآن في التربية الوطنية، على الرغم من أننا نعلمه أبنائنا بالكلام والحديث كل يوم، لا ترمي لا تفعل لا تكذب لا تسرق، إلى أننا نلاحظ أن قيمهم الأخلاقية ليست بالطريقة التي يجب أن تكون. هل تعلمون لماذا؟ لأن التعليم قضية التبني للقيم الأخلاقية ينشأ من مفهوم القدوة الذي افتقدناه الآن. فالقدوة بالنسبة لمعظم الشباب والشابات هي مذيع تلفزيوني أو مغنية تلفزيونية أو سينمائية أو شخصية من هذه الشخصيات. فنعاني من غياب القدوة. مفهوم القدوة في حياتنا لم يعد بالطريقة التي يجب أن تكون. بعد الصلاة إذا صليت في صلاة وجاء بجانبك شخص يتحرك كثير، يرفع السروال يطالع على الساعة ويطقطق أصابعه، فأنت طوال الصلاة وهناك شخص يصطدم بك ويدقك ويحركك يرجك رج، بعد أن تنتهي من الصلاة هناك طريقتين: أن تلتفت إليه وتقول له يا أخي ما تستحي قدك كذا كبرك ما تعرف تصلي، لا عاد أشوفك تصلي جنبي أبدا. هذه كفيلة يا إخوان، بعد ذلك لن يصلي بجانبك هذا إذا دخل المسجد مرة أخرى. أنت عالجت العرض اللي هو عرض قضية أنه لا يصلي بطريقة صحيحة، لكن هل عالجت المرض؟ مشكلة الشاب ما زالت موجودة، حيروح يصلي جنب واحد ثاني وابتليه أيضا بهذا البلاء وربما يسكت ولا يكلمه. كيف يمكن أن نزرع مفهوم القدوة؟ يجب أن تكون صديقه، بعد أن تنتهي من الصلاة سلم عليه وبش في وجهه وحدثه حديث طيب، لا تنصحه من المرة الأولى، تكلم معه بطريقة جيدة، اسأله أنت من جيراننا فين ساكن، ما شاء الله تبارك الله، هيا خلينا نشوفك مرة أخرى. في المرة الثانية في المرة الثالثة بعد أن تتضطد علاقتك به حدثه قليلا عن هذه القيم. انظر كيف تختلف هذه العملية. هل تعتقدون أن هذا البروسيس يحتاج إلى صبر ولا ما يحتاج؟
طبعاً.
الذي نفتقده في قضية التحسين الأخلاقي يا جماعة هو قضية الصبر. نحن لا نريد أن يمتد الموضوع بشكل طويل، مجرد أنه الشخص خلاص غلط لازم نصلح، أخطأت نعدلك يلا. فقضية التعديل لا تأتي بالمفهوم الذي قد نتبناه من خلال التغيير السريع. هناك مشكلة نعيشها الآن في اللايف ستايل، هذا اللايف ستايل الغربي للأسف الذي جاءنا من الغرب. نحن نعيش الآن تقريبا، وإن كنت لا أقول أنها 100%، لكن نعيش نوع من الحياة الغربية، فالسيارات الفارهة والحياة، حتى النمط الذي نعيشه في الأكل والهذا يشابه بشكل كبير جدا القيم الغربية. في اليابان على سبيل المثال، ما الذي تختلف عنه اليابان عن الدول العربية أو الإسلامية؟ في اليابان كان هناك منظومة كبيرة قوية جدا من الأسرة، يعني كان عندهم نوع من الترابط الأسري القوي. في اليابان عندهم احترام للآخرين. في اليابان كانوا يقدسون الإمبراطور، كانوا يعتقدون بألوهية الإمبراطور. ثم لما انهارت الإمبراطورية اتجه كل مجال عمل تقديسهم إلى العمل، فأصبحوا يقدسون العمل وصرفوا كل هذه الاجتهادات الدينية في العملية المهنية، فأنتجوا وأصبحوا دولة من الدول المتقدمة الآن. لكن الحياة الغربية استهدفت اليابان كمنظومة أيضا أو كبلد، استهدفته الحياة الغربية، فالآن تغربت اليابان تقريبا، أصبحوا يتبنون الحياة الغربية أكثر من الغربيين. ونقصد بالغرب يا أخوان اللي هو أوروبا وأمريكا طبعا. اليابانيين الآن صارت الحياة عندهم نفس اللايف ستايل الأمريكي بالضبط. الذين يعتقدون بنظرية المؤامرة، وأنا من المؤمنين بها حقيقة، ربما يحتاجون إلى توعية بسيطة فيما يخص موضوع أن القضية الأخلاقية لم تأتي يا جماعة، التغريب لم يأتي فقط من واقع ديني، يجب أن لا نهمل أيضا القضية التجارية التي جاء بها الغرب إلى حياتنا. يعني لما جاءوا مثلا الغربيين الذين يريدون نشر الحياة الغربية في اليابان، ذهبوا إلى المستثمرين والتجار قالوا لهم تعالوا تبغوا سوق جديد، تفتحوا سوق جديد لمنتجاتكم، الله ممتاز، فين؟ قالوا تعالوا اليابان. في اليابان تعيش الأسرة كلها في بيت واحد، الأب والأم والأبناء يتزوجون في بيت واحد، عندهم طاولة طعام واحدة، حتى ما هي طاولة، طبلية يجلسوا عليها ويأكلون، ما عندهم أجهزة تكييف. الشاب يتزوج في غرفته عند أهله في نفس البيت. تعالوا نغرب هذه الحياة، إيش راح يصير؟ البيت أبو 5 غرف يتسع لأسرة واحدة، مجرد الشاب يصير عمره 18 سنة يستقل، يتزوج يستقل، يخرج إلى بيت آخر، أجهزة تكييف، أجهزة تلفزيون، أثاث، إيجارات، مواد بناء، أكل في مطاعم. انفتحت أسواق جديدة الآن، الأسرة الواحدة انقسمت إلى عدد من الأسر. البنت صار عندها غرفة فيها مكيف وفيها تلفزيون وفيها سرير وفيها أثاث وفيها أشياء أخرى، والشاب أيضا كذلك، صار لكل واحد جهاز تلفزيون، صار كل واحد عنده سوني بلاي ستيشن، صار كل واحد عنده كمبيوتر، والكمبيوتر أيضا ثابت ما يتحرك، خلينا نشتري كمان لابتوب. أصبحت الحياة الآن تأخذنا على هذا النمط. الحياة الغربية تتطلب منا حقيقة أن نكون consuming customers فقط، مجرد مستهلكين. والسياسات الاستهلاكية هذه ترسمها شركات كبيرة جدا. إذا دخلتم إلى سوبر ماركت ستجدون أن في السوبر ماركت يضعون الثلاجات حقت البارد مثلا في الخلف آخر السوبر ماركت، عشان أنت داخل تشتري قارورة موية تفاجأ أنت عند الكاشير ولا مواس علاقة وصابون ومشتري، فتبقى السياسة الاستهلاكية التي جاء بها الغرب لنا هي عبارة عن سياسة تجعلنا مستهلكين. أجهزة الجوال الآن كلها معرضة للخدج، وبعد فترة من الوقت الجهاز أصلاً سيحدث فيه بعض الخدوش، لازم يتغير. والتقنيات الجديدة وعملية الإعلان والدعاية أصبحت الآن أو حولت هذا المجتمع من مجرد مجتمع كان يعيش في السابق لديه الكثير من الموارد إلى مجتمع الآن لا يستطيع أن يعيش. يعني حقيقة الشاب اللي راتبه 6000 ريال الآن إذا كان على اللايف ستايل الغربي لن يستطيع الحياة بطريقة اعتيادية، يحتاج أنه يزيد دخله كمان أيضا. ولذلك صرنا الآن لا نعيش في بيوتنا فترة طويلة، فنحن نعمل ونعمل ونعمل من أجل أن نوفر هذه الكماليات التي يجب أن تكون موجودة في حياتنا، ودرنا في دوامة، صرنا الآن ندور أسرع من العجلة حقيقة. أثناء قراءتي لكتب كثيرة جدا ومباحث في قضية الإصلاح الأخلاقي، وجدت أن هناك الكثير جدا من الأشياء، يعني أفلاطون على سبيل المثال عد هناك 7 قيم أخلاقية لابد من تبنيها عشان يصبح الشخص أخلاقي. أنا أعتقد أن 7 كثير حقيقة، ربما على الأقل في البداية في مجتمعاتنا نحن نحتاج إلى قيم أخلاقية سهلة التبني، بسيطة كذا على قولتهم cool. ها؟ أنا يا أخوة ويا أخوات لا أقول أبدا أن الموضوع سهل، لم أقل ذلك، تذكروا أنني لم أقل أبدا بأن الموضوع سهل أو بسيط، أنا أقول أن الموضوع يحتاج إلى جهد ولكنه ممكن. سأعطيكم الأدوات وسنحاول إن شاء الله الواحد الأحد قبل أن ينتهي هذا اللقاء أن نكون قد أقمنا عليكم الحجة في إصلاح هذا المجتمع، في النهوض به، لأننا نرى إن شاء الله الواحد الأحد الضوء في نهاية هذا النفق موجود، وصدقوني مجرد أن نخرج من عنق هذه الزجاجة سيكون المستقبل أوسع أشمل وأكمل أجمل إن شاء الله الواحد الأحد. أعتقد أن هناك 3 محاور رئيسية. لما سألتني إحنا قريباتي قالت لي ابني بيطلع ماليزي يدرس وأنا متخوفة جدا أرسله، إيش رأيك؟ قلت لها يا خالتي كيف الشاب؟ هل لديه صبر؟ هل يعني يستيقظ في الصباح يروح يسوي أشغاله ويعالج أموره؟ هل هو بنفسه يروح مثلا العمل إذا عنده عمل، أو مثلا يروح يقدم لنفسه يصحى من نفسه يعني يجهز ساعة ويروح؟ قالت لي إيوه ومن هذا النوع. كيف صبروا معاكم؟ قالت والله جيد. قلت لها كيف القيمة الأخلاقية، الضمير عنده كيف؟ هل إذا أخطأ يعتذر؟ هل يعود؟ هل يحس بأخطائه؟ هل يحاول دائما الإصلاح من نفسه؟ قالت والله فيه، أعتقد أنه موجود هذا الخلق فيه. فسألتها عن التعاطف اللي يسمى الإمبثي، قلت لها كيف؟ هل يعامل الآخرين بتعاطف؟ هل يقدر مشاعر إخوته؟ هل يقدمهم في بعض الأشياء؟ هل يفعل هذا مع الناس في الشارع؟ قالت فيه. قلت إذن هذا مكتمل المنظومة الأخلاقية، إذا عنده هذه 3 محاور رئيسية إن شاء الله الواحد الأحد أرسليه ولن يأتي إلا بخير. أنا أعتقد يا جماعة أن المنظومة الأخلاقية تقوم على 3 أسس رئيسية. لو استطعنا أن نبني منظومة أخلاقية فيها الصبر الpatience، فيها الضمير الconscious، وفيها التمثل العاطفي اللي احنا نسميه الempathy. والتمثل العاطفي في أحد مين يقول لنا عن التمثل العاطفي؟ ما هو التمثل العاطفي يا جماعة؟ ها؟ رحمة مثلا، هذا من ضمن الأشياء. أنا أريد تعريف مثلا، في أحد يقدر يقول لنا تعريف حسن الخلق مجموعة، هذا كله ترى ينضم تحت حسن الخلق حقيقة، لكن ما هو تعريف التعاطف الإمبثي؟ بالضبط، وفقك الله، عندي إجابتين حقيقة صحيحة. الإحساس بالآخرين، التعاطف هو مجرد الإحساس بالآخرين. في أمريكا وجدوا أن الأشخاص الأبيوزرز الذين يدخلون الإصلاحيات، الأحداث الذين يدخلون الإصلاحيات ويسمون الأبيوزرز اللي هم يعني المسيئين للآخرين، الأبيوزر اللي هو الشخص الذي ينعت الآخرين بأسماء فيقول لهذا بدين ولهذا رفيع ولهذا طويل ولهذا أعرج ولهذا أعمى، فيسمون ينابزون الآخرين بالألقاب أو يعطون ألقاب للآخرين، يسمون الأبيوزرز في المدارس الابتدائية. لاحظوا في دراسة أن 70% من هؤلاء الأحداث الأبيوزرز لا يعرفون أنهم قاموا بسلوك مشين تجاه الآخرين. وجدوا أن هؤلاء الشباب الأحداث لا يستطيعون قراءة تعبير الآخرين، فيقولوا له أنت شفت لما قلت لهذا يا بدين أو يا متين ورحت ترى تألم حزن، يقول صحيح ما شفته ما من جد والله؟ لا يا شيخ، لا ما يقول كذا، كم آن يقول ممكن. لكن المهم يا جماعة أن هؤلاء الأبيوزرز لا يستطيعون قراءة تعبيرات الوجه. هناك تمرين بسيط جدا نستطيع أن نعلمه أطفالنا وبناتنا وأبنائنا، تمرين ينفع للأطفال في سن الثانية، التمرين اللي هو تمثل الأوجه. فتقول له يا ولدي سوي شكل الغضبان، طيب سوي شكل الزعلان، الحزين، لأنه الحزين والزعلان ما هم نفس الشيء. طيب سوي شكل الخائف، طيب شكل المندهش. لو استطاع الطفل أن يؤدي هذه الأشكال يا جماعة، صدقوني سيستطيع قراءة هذه التعبيرات في الآخرين. هذا تمرين بسيط جدا أخواتي، علموه أبنائكم في البيوت. علموا الطفل كيف يقرأ إشارات الخوف والحزن والغضب والشعور بالرأفة والشفقة وهكذا، حتى يستطيع أن يتمثل هذا التمثل العاطفي الموجود لدى الآخرين. هذه المنظومة بأجزاء الثلاثة تستطيع أن تنشئ نظام، نستطيع أن نقول أنه نظام أخلاقي. إذا كان عندك الصبر والضمير والتمثل العاطفي مع الآخرين في منظومة متزنة مع بعضها البعض، فأنت تحس بالآخرين، تعرف مشاعرهم وتحافظ على حقوقهم، بالإضافة إلى أن لديك ضمير دائما يراجعك، يصحح أخطائك، يقول لك ترى اليوم غلط على فلان، ها لازم تعتذر. وانت شغال في وسط كونفرسيشن وديبيت قوي جدا ورأيك هذا، اكتشفت أن الشخص الذي أمامك قال كلام أفضل من كلامك وهو محق، ما الذي تفعله؟ كل ما كملت كل ما غصت أكثر، كأنك تقاوم الرمال المتحركة. لكنك لو ايش سويت؟ لو اعترفت لوقفت. ونقول عاد والعود أحمد. الحقيقة يا جماعة هذه الثلاثة أجزاء من المنظومة الأخلاقية تستطيع أن تبني لنا منظومة أخلاقية مهنية أو منظومة أخلاقية اجتماعية أو حتى منظومة أخلاقية دينية قوية جدا. ثلاثة عناصر رئيسية، ونحن لا نغفل أي جزء الآن. هذا الكلام نستطيع أن نطبقه في العمل، نستطيع أن نطبقه في الأسرة، نستطيع أن نطبقه في المجتمع، كما نستطيع أن نطبقه في التربية، في سواقة السيارات، في الشوارع، في المولات، في جميع الأماكن. نستطيع دائما أن نلتزم بالضمير الذي يحدد ما هي الأشياء الصحيحة والخاطئة، والصبر الذي يدفعنا للقيام بما هو جيد وعدم القيام بما هو سيء، ثم يبقى التمثل العاطفي الذي نستطيع من خلاله أن نعطي الآخرين ما يحتاجونه أو ما يستحقونه من حقوق عليه. في موضوع الضمير أستطيع أن أقول أن الضمير هو المحدد الذي يستطيع أن يقول لك ما هو الصحيح فيما هو الخطأ. ولذلك يا جماعة نحن نحاسب على هذا الاطمئنان الداخلي. الله سبحانه وتعالى أعطانا ميزان داخلي يحاسبنا عليه إلا ما اضطررتم. فإذا قررنا أن رجلا أكل مثلا لحم خنزير مضطرا أو مختارا، إيش رأيكم؟ في مرة من المرات كان مختار، وفي مرة من المرات كان مضطر. في هذه المرة إذن المفروض أن يكون أثم، وفي هذه المرة يكون عفى الله عنه. لكن من الذي يقرر أنه مضطر أو مختار؟ نحن يا جماعة، نحن دائما ما نقول لدينا أعذار. في التدريب يقولون أن كل فعل يخرج من الإنسان يخرج من نية صحيحة صادقة أو من نية طيبة. أنا أختلف حقيقة مع هذا المقال. أنا أعتقد إذا كنا نقول أن كل الأفعال تخرج من نية صادقة، فنحن إذن ماذا عن الحسد؟ وهو زوال، تمني زوال نعمة الشخص من غير أن تأتيك النعمة أنت، يعني تتمنى أنها تزال من هذا الشخص. لماذا؟ هل هناك أي نية طيبة في هذا؟ لذلك أنا أقول أن كل فعل له مبرر، يبقى أن يكون هذا المبرر مقبول أو غير مقبول. وفي هذه الحالة يجب أن نعود إلى الستاندر الصحيح، والضمير هو واحد من الأشياء الرئيسية، لأنك في داخلك مطمئن. انتبه، الله سبحانه وتعالى يحاسبك على الاطمئنان. لو غرقت سفينة ونجا طفل صغير من هذه السفينة في جزيرة، تمام. أنا لا أتكلم عن قضية شرعية يا إخوان الآن بقدر ما أتكلم عن افتراض، ونحن نريد أن نصل إلى اتفاق. إذا غرقت سفينة ونجا طفل صغير من هذه السفينة وذهب إلى هذه الجزيرة فعاش في هذه الجزيرة وبدأ يأكل من ثمراتها ويأكل من خيراتها وطيباتها، ثم اعتقد بأن هناك إلها خالقا لهذا الكون، هذا إيش؟ ها؟ هذا على الفطرة السليمة. يعني الكافر يا جماعة في داخله شيء يقول له أنه مخطئ، ولذلك يحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الاطمئنان الموجود في داخله حتى لو لم يسمع عن الإسلام قط. وهذا الشاب الذي نشأ في الجزيرة لو عبد الله سبحانه وتعالى تقديرا لوحدانيته، إيمانا بأنه واحد، هناك شخص، هناك شيء خلق هذا الكون كله، فهو على الفطرة، لأنه لا يعرف الصلاة، لم يعلمه أحدا الأركان حقت الصلاة، لكنه مؤمن يقينا بوجود خالق واحد لهذا الكون، فهو على الفطرة هذه. Do-do-do.